وعدم المنازل وقصف من البحر والجو. هذه السياسة هي فقط لإعادة يعني سكان غزة أو تهجير سكان مدينة غزة باتجاه الجنوب ومن ثم تهجيرهم إلى مكان آخر. وأعتقد أنه يعني من الخطة العسكرية الإسرائيلية اليوم هو تهجير الفلسطينيين عبر فتح قوة في الجدار التي تضع الجيش المصري أمام خيارين، أما الحرب أو أنه يعني سيسلم بهذا الأمر، لأنه لا يمكن للجيش المصري أن يطلق النار باتجاه المواطنين الفلسطينيين الذين يمكن إذا فتحت هذه القوة وخرج الأهالي قطاع غزة باتجاه سيناء. اليوم المشروع ليس الاحتكاك المباشر وليس بدخول مباشر إلى مدينة غزة، إنما التدمير، والتدمير هذا له هدف واحد وليس الدخول والسيطرة الكاملة على قطاع غزة حتى الآن. وهي يعني المقاومة رغم كل هذه يعني هذه الإبادة وهذا القصف وهذا التدمير وهذه الأضرار بالبنى التحتية ويعني الحرب النفسية كل هذا لم يثني المقاومة عن أن تكون قادرة اليوم على ضرب صواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة. وهذا حصل في مناطق سيطرة قصوى العدو الصهيوني على المناطق التي خرج منها في شمال قطاع غزة، وحتى العمليات التي تحصل اليوم أي توغل من هذه التوغلات باتجاه المدينة سيكون له أضرار جسيمة في قدرات العدو الإسرائيلي. لذلك ما يحصل اليوم من تهرب الجنود هو حقيقة الشعور بهذه الخطورة لهذه العملية من الناحية العسكرية ومن ناحية والخوف على أرواحهم، لأن ما يحصل اليوم هو فعلا يعني قام العدو الإسرائيلي بتحقيق طمس، ولكنه لم يدخل حقيقة إلى أي منطقة من مناطق قطاع مدينة القطاع.
نعم. طيب سيادة العميد، إلى أي مدى يمكن أن ينجح الاحتلال في عمليته البرية داخل غزة، خاصة في ظل تحذيرات أوساط الاحتلال من خسائر كبيرة؟
حتى الآن لا يوجد أي مؤشر كما قلت سيد الكريم بأن هناك يعني دخول بري. المعركة البرية في قطاع غزة هي التي أقصد أنه لا يمكنه الدخول، وهو حتى الآن لا يريد الدخول، لأن هناك مسألتين. المسألة الأولى قدرات التحشيد التي حصلت. التحشيد يعني عندما يدخل العدو الإسرائيلي يدخل بقدرات فائقة يعني كبيرة جدا، وهي عادة تكون من سلاح الدبابات. اليوم التحشيد هو يعني للمقارنة فقط، عندما دخل في عملية برية سابقا دخل بست فرق عسكرية، اليوم هناك فرقتين فقط، الفرقة لديها مدرعات وفرقة الأخرى هي مظلات وليس من اختصاصها الدخول، وهي التي حققت هاتين الفرقتين حققتا التماس اليوم. وبهذه الحالة إذا ما اعتبرنا أن مستوى التحشيد هو ليس مستوى حقيقي للدخول في القطاع، ولكن الهدف هو فقط الضغط على المدنيين من خلال القصف والترويع والترهيب للإخلاء مدينة غزة إلى الجنوب. نعم، هناك مخاطر كبيرة تمنع العدو الصهيوني من هذه المغامرة. أولا لأن العدو الصهيوني منذ بداية الحرب حتى الآن لم يمارس التكتيكات العسكرية الخاصة بالمناطق المبنية والمأهولة في المدن، باستثناء بعض التفاصيل التي حصلت في الشمال، وهو فشل في هذا الأمر. وعادة ما يدخل إسرائيل عبر ثلاث محاور عرضية، إنما المحاور القتال في المناطق المبنية هي محاور طولية. يعني المحور الأول هو سطوح المباني، والمحور الأول هو مستوى الثاني هو مستوى سطح الأرض، والمستوى الثالث والمحور الثالث هو تحت الأرض. اليوم حتى الآن الجيش الإسرائيلي لم يكن لديه قدرة على الدخول بالمحور الأساسي والمحور الرئيسي في القتال في المناطق المبنية، وهي المحور الذي تحت الأرض. لذلك الفشل هو أمام عينيه ولا يمكن لا للقوات العدو الإسرائيلي الدخول إلى قطاع غزة ولا لأعتى قوة من قوى العالم والاستكبار قادر على الدخول بالحقيقة إلى قطاع غزة، إنما هم اليوم فقط يحاولون من خلال الضغط على المدنيين وليس
بالنسبة لي يعني المدنيين بالنسبة للمدنيين أيضا، يعني صمود مئات الآلاف من الفلسطينيين في شمال غزة ورفضهم النزوح رغم القصف المكثف، يعني أيضا ما الدلالات السياسية لذلك؟
ما هي الخيارات لدى سكان قطاع غزة اليوم الذي تهجر سنة 48 وعاد وتهجر في سنة 67 وعاد وتهجر أكثر من مرة حتى وصل إلى قطاع غزة واليوم يتهجر من حي إلى حي داخل القطاع؟ ما هي الخيارات المتاحة له؟ يعني هل بإمكانه الخروج إلى مناطق آمنة؟ لا يوجد حتى الآن في للمدنيين في القطاع، لا يوجد حتى الآن أي منطقة آمنة في هذا القطاع.
نعم.
ولكن يعني الأصعب لديه إذا خرج من منزله من مدينة غزة باتجاه أي مكان آخر في قطاع غزة، ليس فقط يحرم من الأمان كونه أصلا هو محروم من الأمان في أي بقعة من هذه البقعة، إلا أن كذلك يعني من الناحية التجويع سيكون عرضة أكثر بكثير غير عندما يكون في منزله وفي مكانه. هذه من الناحية اللوجستية. أما من الناحية العقائدية أعتقد أن سكان غزة اليوم الخيارات ليست هي خيارات يعني عادية، إنما خيارات استراتيجية. هل يمكن لابن القطاع اليوم أن يستغني عن هذه الأرض؟ هذا آخر بقعة من بقاع الأرض التي قادر على السكن فيها باسم فلسطين المحتلة ومحرر. أعتقد أن اليوم هذا الصمود الأسطوري لشعب القطاع هو نابع عن عقيدة إيمانية راسخة من نطاقين. النطاق الأول هو العقيدة الإسلامية، والثانية هي العقيدة والإيمان بعدالة القضية. لذلك هناك يعني صمود أسطوري للشعب في القطاع وخصوصا في المدينة وبعض المناطق، وليس فقط صمودا عاديا.
طيب إذا ماذا عن رهان الاحتلال على يعني أن يؤدي الضغط على ورقة المدنيين في القطاع إلى إضعاف ورقات أوراق المقاومة وبالتالي حصرها وحشرها في زاوية ربما؟
يعني اليوم عندما نتكلم أن الخيارات لدى المقاومة هي ضيقة وليس لديها أي خيار إلا المواجهة، والشعب الفلسطيني لديه كذلك خيارات ضيقة وهي الصمود، كذلك الإسرائيلي لديه اليوم خيارات ليس بذات الأهمية وهي أيضا ضيقة. إن خرج من القطاع محزوما ستكون هزيمة مدوية ليس على مستوى القطاع إنما على مستوى المنطقة بشكل عام، وكل ملفات المنطقة ستتحول إلى أوراق ضاغطة باتجاهه. وبنفس الوقت إذا أكمل هذا الطريق اليوم هو يؤكل قدراته البشرية بشكل دقيق وكبير. يعني اليوم القدرات البشرية عندما نقول أن لدى الإسرائيلي قدرة على الدخول فقط بفرقتين وهو يمتلك 12 فرقة وفرقة إضافية يريد إعادة هيكلتها لدخولها باتجاه في هذه المعركة. يعني هؤلاء الفرق الثلاثة هم فرق يعني بجميعها لديها نسبة جهوزية متدنية جدا. يعني إذا قلنا أن 70% نسبة جهوزيتها وهي بكاملها قوة نظامية ولا يوجد قوة احتياط داخلها، إنما استبدلت بفرق احتياط في الشمال ومناطق أخرى كي تكون فقط الفرق النظامية هي مسؤولة عن القتال. هذا يعني أن التآكل بقدراته أصبح كبيرا وهو يراهن ويعني وأعتقد جازما أن الإسرائيلي اليوم يحارب على حافة الهزيمة وليس حافة النصر.
طيب سؤال أخير وباختصار لو سمحت سيادة العميد، كيف تؤثر مواقف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي على مسار الحرب؟ هل يكفي إصدار بيانات التنديد دون خطوات عملية؟ باختصار لو سمحت.
سيد الكريم، يعني كما كنت أردد دائما أن إسرائيل ككيان استيطاني استعلائي هو يتنفس من رئتين، الرئة الأساسية هي ضعف العالم العربي ومواقفه تجاه القضية الفلسطينية، الرئة الثانية هي الدعم الأوروبي. طبعا لديه قلب، وهذا القلب هو الذي ينبض الكيان الصهيوني بالحياة، التي هي الولايات المتحدة الأمريكية. حتى بموضوع الاعتراف بدولة فلسطين، هي أصلا حتى هذا القرار وقرارات هذه الدول هي أصلا يعني دون أنياب. كيف يمكن تطبيق ذلك؟ حتى هذا الضعف الأوروبي هو دعم للكيان الصهيوني. أما الرئة الثانية التي يعني عدم مواجهة العرب والمسلمين لهذه التهمة الفاشية المستعبدة لهذه المنطقة ومستعمر لهذه المنطقة، وهي تريد أصلا استعمار كافة هذه المنطقة، هذا الضعف الكبير هو الذي يعني النفس الأكسجين التي يتنشقه العدو الصهيوني.
نعم.
نتيجة عدم المواجهة الحقيقية، لأن كل ما يحصل اليوم من قرارات في جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الإسلامية لا ترقى إلى مستوى أن تصبح صفرا في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي.
شكرا لك سيادة العميد نضال زهوي، مدير مركز دراسات الأنترو استراتيجية.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنترو استراتيجيا على مشاركته القيمة في هذا اللقاء حول محور حديثنا لهذا اليوم، غزة بين الإبادة والصمود، أبعاد سياسية وعسكرية والأهداف السياسية للاحتلال من استمرار الحرب على غزة وتأثير العمليات العسكرية على صمود المقاومة وقدراتها الدفاعية وانعكاسات الحرب في غزة على الأمن الإقليمي. من غزة، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على القطاع لليوم 15 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نعم، نبدأ من التطورات الميدانية في مدينة غزة التي شهدت منذ ساعات الفجر سلسلة من الجرائم الإسرائيلية، كان أصعبها وأقساها ما جرى في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مربع سكني لعائلة دغمش، وهي من العائلات الكبيرة في القطاع. حتى هذه اللحظة من العائلة نفسها استشهد 21 مواطنا فلسطينيا، وهناك أنباء عن عشرات من المفقودين تحت الأنقاض لا تستطيع فرق الدفاع المدني الوصول إليهم نتيجة قلة الإمكانيات ونتيجة خطورة الأوضاع الميدانية في تلك المنطقة. على بعد مسافة قصيرة أيضا من عائلة دغمش، كان هناك استشهاد الحكيم في مشفى الشفاء من عائلة أبو محسن، واستشهاد زوجته وأطفاله الثلاثة، ثم مجزرة أخرى بحق عائلة الحداد التي استشهد منها 5 نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. 28 شهيد ارتقوا فقط في مدينة غزة منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة، والأعداد مرشحة بشكل كبير للزيادة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يزيد من الضغط العسكري بشكل لافت على المواطنين الفلسطينيين، يدمر مربعات سكنية ويدفع بعربات متفجرة إلى الشوارع، هذه العربات التي تدمر مساحات كبيرة من منازل المواطنين الفلسطينيين وتجبر من بقي على الخروج من المنطقة إلى غرب مدينة غزة أو ربما إلى جنوب القطاع. أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل إطلاق النار على متلقي المساعدات في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، كان هناك شهيد وعدد من الجرحى نقلوا إلى مشفى العودة. أما هنا في مشفى ناصر، هناك 3 شهداء ارتقوا من مراكز العناية الصحية متأثرين بجراح أصيبوا بها مع استمرار الغارات الجوية على المدينة وتفجير المنازل سيما وسط وجنوب المدينة. اللافت أيضا في الأوضاع الإنسانية أن مجمع ناصر الطبي أعلن عن وفاة 13 طفلا فلسطينيا خلال 24 ساعة، 4 منهم من الأجنة داخل بطون أمهاتهم نتيجة سوء التغذية، وهذا الأمر ليس الأول الذي يحدث خلال هذا الشهر. كان هناك 7 أطفال توفوا في يوم واحد قبل عدة أيام، ما يشير إلى تصاعد الأزمة الإنسانية أكثر مع مرور الوقت.
يواجه آلاف الجرحى في قطاع غزة عدوا صامتا لا يقل فتكا عن إصاباتهم المباشرة، يتمثل في النقص الحاد في المضادات الحيوية والأدوية الأساسية، الأمر الذي يضاعف معاناتهم ويهدد حياتهم بمضاعفات خطيرة. هذا التحدي الطبي يضاف إلى سلسلة الأزمات الإنسانية المتفاقمة في ظل استمرار وتصاعد العدوان الصهيوني على القطاع، حيث تزداد صعوبة وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى المستشفيات والمراكز الصحية. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
معركة جديدة، هذه المرة ليست مع القنابل والصواريخ، بل مع نقص قاتل في أدوات الحياة، المضادات الحيوية، ما يدفع نحو كارثة صحية قد تودي بحياة المئات في ظل تواصل العدوان.
يوم عن يوم أنا بحس هذا أسوأ من قلة العلاجات، والوجع بزيد، فإحنا نطلب من العالم كلنا بدنا علاج أكمول على قليل وغيرات، والله الغيرات شرية بشتريها شرية، إحنا بس نطلب العلاج وأقل إيش هو هذا اللي نطلبه، لا بدنا أكل ولا بدنا شرب، لأنه إحنا لما بدون علاج يعني بنموت، قاعدين بنموت.
يعني الاحتلال ما خلاش حاجة، يعني الموت متنا وجوعنا، وكمان العلاج والأدوية اللي نصدر حالنا فيهم ما فيش، مش موجودة الحمد لله. الأدوية صعوبة يعني جدا جدا، ويعني حتى العلاجات كل يعني دبن تصبرات يعني عشان يمشوا الناس، عبين ما الله يفرج علينا ويدخل علينا إن شاء الله العلاجات والأشياء زي هذا.
يعني في مستشفى الأقصى هو من بداية هذا العدوان على قطاع غزة نقص شديد جدا، ونقص حاد يوم عن يوم تزداد الحدة في النقص والعجز الكبير. في الفترة الأخيرة تزادت النقص كبير جدا، حيث أننا لم نعد نجد العديد من الأدوية، 60-70% من المضادات الحيوية غير متواجدة، من المسكنات أيضا غير متواجدة. نريد أن نعالج مصابينا في مستشفياتنا، لا نستطيع علاجهم بسبب هذا النقص الشديد، لا من ناحية المضادات الحيوية ولا أيضا من ناحية المسكنات.
بينما يمنع الدواء من الوصول إلى غزة، يترك آلاف الجرحى في مواجهة الموت أو الإعاقة. نقص الأدوية ليس مجرد أزمة صحية، بل جريمة إنسانية ترتكب بصمت.
في غزة أيضا ما زال التجويع الممنهج ونقص العلاج والمستلزمات الطبية يفتك بأطفال القطاع الذي يتعرض لحصار وإبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال منذ نحو عامين. ما حول حياة الفلسطينيين إلى الصراع مع الجوع والمرض وانعدام مقومات البقاء. ومع هذا الواقع القاتم، تحذر منظمات إغاثية دولية من أن تفاقم الأزمة يضع مئات آلاف المدنيين لا سيما أطفال ومرضى وكبار سن أمام مخاطر الموت والجوع والمرض، بينما تعجز المستشفيات عن توفير أبسط أشكال الرعاية الصحية بسبب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية جراء الحصار. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
في ظل الظروف الصحية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة بسبب حرب الإبادة، يواجه الطفل حمزة أبو خضورة معاناة قاسية نتيجة إصابته بانسداد في المريء، ما يحول دون قدرته على الأكل أو الشرب بشكل طبيعي. حالة الطفل تتطلب تدخلا جراحيا عاجلا عبر عملية توسيع بالبالون خارج القطاع المحاصر، غير أن القيود الصارمة التي يفرضها العدو الصهيوني على سفر المرضى والجرحى تحول دون خروجه لتلقي العلاج.
حمزة عنده انسداد بالمريء، لا بيأكل ولا بيشرب. ردود فعله ردود إنه نفسه يأكل الولد، بيأكل. إيش ما إحنا بنأكل بنطعميه، بيأكل وبراجع لأنه ما في انسداد، ما بيقدر إنه يبلع الأكل، يبلع زي الأطفال التانيين، لأنه نحرم من حاجات كتير. وإنتوا عارفين الوضع إنه إحنا في غزة، في قطاع غزة فيش إمكانية للعلاج، وهو سفريته لازم تكون خارج البلاد، فيش بده عملية بالون، وفي مش موجودة، مش متوفرة في قطاع غزة.
ببراءة الطفولة التي كسرتها الحرب يختصر حمزة معاناته بكلمات صغيرة تحمل وجعا كبيرا، تعكس حجم الحرمان الذي يعيشه أطفال غزة بين المرض والحصار والخوف، فيما يبقى حلمهم الأكبر أن يعيشوا حياة طبيعية كأقرانهم في العالم.
وساكن وطيب وتعالج توقف الحرب والسلام زي الأطفال.
تحت وابل من القصف وإلقاء المناشير التي تطالب السكان بإخلاء منازلهم، اضطرت عائلة الطفل إلى النزوح على عجل دون أن تتمكن من أخذ حاجاتها الأساسية أو حتى بعض الملابس. وزاد من معاناتها تدهور الوضع الصحي لابنها المريض، ما جعل رحلتها أكثر قسوة وإرهاقا.
نزل علينا مناشير وقصفوا حوالينا كتير، فاضطرنا أنه نطلع من دون حاجة، لا ملابس ولا حاجة، وكان ابني تعبان يحتاج العلاج برا، وتعبنا بالنزوح، ومن أول ما نزحنا بسرعة جيت على المستشفى.
تتواصل معاناة النازحين بين مطرقة القصف وسندان النزوح، وبينما تفتح المستشفيات أبوابها بحدود إمكاناتها، يظل الأمل معلقا على تدخل إنساني عاجل يوقف الحرب ويعيد لهؤلاء الأطفال حقهم في الحياة والعلاج والطفولة الآمنة.
في ظل استمرار الحرب يبقى الأطفال في غزة العنوان الأبرز للمأساة الإنسانية، وهم يدفعون الثمن الأكبر بين شهيد وجريح ونازح، ومع غياب الأمان وفقدان أبسط مقومات الحياة والطفولة من تعليم وغذاء صحي ورعاية طبية، يواجهون خطرا وجوديا يهدد مستقبلهم.
ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن نحو 15 من كل 16 فلسطينيا قتلهم جيش الاحتلال في مدينة غزة منذ آذار مارس الماضي كانوا من المدنيين. واستنادا إلى بيانات منظمة أوكليد المستقلة المعنية بتتبع الصراعات المسلحة، أوضحت الصحيفة أن هذه النسبة تعكس الارتفاع غير المسبوق في عدد ضحايا المدنيين منذ بدء تصعيد الاحتلال عدوانه. وفقا لأكليد، نفذ جيش الاحتلال أكثر من 3500 غارة جوية على القطاع خلال الأشهر الستة الماضية، أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 9500 شخص معظمهم من المدنيين. ومنذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 تواصل قوات الاحتلال بدعم أمريكي عملياتها العسكرية التي وصفتها جهات حقوقية ودولية بأنها إبادة جماعية، أسفرت حتى الآن عن 65174 شهيدا و 166,071 جريحا غالبيتهم نساء وأطفال، إلى جانب مجاعة أودت بحياة 440 فلسطينيا بينهم 148 طفلا. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
بالدم والنار تروي غزة حكايتها المؤلمة، في كل زاوية من شوارعها مشهدية تستحق التأمل. عداد الشهداء لا يتوقف، براءة الأطفال المذبوحة يوميا تحفر في التاريخ كشاهد على إجرام كيان بغيض ينفذ أسوأ إبادة جماعية بحق العزل من أبناء القطاع. وأمام هذا الواقع يتخذ العالم صفة المشاهد منذ ما يقرب العامين، فيما تكتفي مؤسساته بجمع البيانات وإصدار التقارير. وعليه صحيفة الغارديان البريطانية نشرت تقريرا ذكرت فيه أن نحو 15 من كل 16 فلسطينيا قتلهم الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة منذ آذار الماضي كانوا مدنيين. التقرير الذي جمعت بياناته منظمة أكلد المستقلة لتتبع الصراعات المسلحة أشار إلى أن الكيان الصهيوني نفذ أكثر من 3500 غارة جوية على قطاع غزة خلال الأشهر الستة الماضية، أسفرت عن مقتل أكثر من 9500 شخص غالبيتهم من المدنيين. وأوضحت الجارديان أن معدل وفيات المدنيين الوارد في تقرير أكلد هو أعلى المعدلات المسجلة خلال الصراع، وسيزيد من الضغط الدولي على إسرائيل مع تقدم قواتها إلى مدينة غزة. هذه البيانات تترافق مع حديث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوكالة فرانس بريس قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة عن أن ما يجري في قطاع غزة يمثل أسوأ مستوى من الموت والدمار.
أمر مروع ما نشهده في قطاع غزة، إنه أسوأ مستوى من الموت والدمار رأيته في فترة ولايتي كأمين عام وربما في حياتي. إجراءات الحكومة الإسرائيلية هدفها تدمير غزة بالكامل الآن وضم الضفة الغربية تدريجيا، لكن لا ينبغي أن نشعر بالخوف من خطر انتقام إسرائيل بعد الاعتراف بدولة فلسطين. سواء فعلنا ذلك أم لا ستستمر هذه الأعمال، وعلى الأقل هناك فرصة لتعبئة المجتمع الدولي للضغط من أجل عدم حدوث الضم.
كلام غوتيريش لا يقدم ولا يؤخر عند أهل غزة، فالصهاينة ماضون بخططهم ما دامت الولايات المتحدة تواصل إعطاء الضوء الأخضر، ولن يتغير مشهد القتل والتجويع والتهجير، لكن الثابت الوحيد هو أن غزة صامدة ومقاومة، والميدان فيها خير دليل على تمسك المقاومين بأرضهم.
الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد.
تزول الجبال ولا تزل حط على ناجذتك، أعر الله جمجمتك، دف في الأرض قدمك، ارم بصرك أقصى القوم وغض بصرك، واعلم أن النصر من عند الله.
في القدس اقتحمت مجموعات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك صباح الأحد وسط أداء طقوس تلمودية بحماية مشددة من قوات الاحتلال. أفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين نفذوا اقتحاماتهم للمسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية والسجود الملحمي. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة وضيقت على المصلين والمواطنين. ويستعد أنصار جماعات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع ما يسمى رأس السنة العبرية، حيث تبدأ هذه الاقتحامات غدا وتمتد ليومين كاملين. وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل الحشد والنفير والتوجه إلى المسجد الأقصى المبارك والمشاركة في الرباط في باحاته إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت مدنا وبلدات مختلفة في الضفة الغربية، وتخللها مواجهات عنيفة ومداهمات للمنازل أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين. نبقى في الضفة، حيث يتعرض قبر يوسف في مدينة نابلس لمخطط من جانب الاحتلال لإعادة احتلاله، كما أن المخطط الاستيطاني يتوسع في الضفة الغربية المحتلة بشكل متسارع وخطير. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
قبر يوسف يتحول من مزار ديني للفلسطينيين إلى تهديد استيطاني، ورغم كونه إرثا إسلاميا مسجلا لدى دائرة الأوقاف الإسلامية، يخطط قادة الاستيطان لاستعادة السيطرة الدائمة على منطقة قبر يوسف التي تعد محل صراع تاريخي ونقطة توتر دائمة شهدت كثير من الاشتباكات والمواجهات بين الصهاينة وأصحاب الأرض.
القبر الذي نعرفه نحن أبناء محافظة نابلس بأنه لا وجود ليوسف أو النبي يوسف في هذه المنطقة، وإنما هو لشيخ جليل يسمى يوسف دويكات، والذي أحد أقاربه تقدم بوثائق دقيقة لوجود هذا الشيخ الجليل في هذه المنطقة، وتم دفنه في هذه المنطقة، ولكن الاحتلال الصهيوني الذي يحاول تقديم وتزييف الرواية والتاريخ، بالتالي يحاول تقديم روايته على أنها هذه الرواية الدقيقة بهدف إعادة احتلال هذه المنطقة الحيوية.
ولمواجهة المخطط الاستيطاني تحول الفلسطينية فداء أبو مريم الزراعة إلى مقاومة صامدة في بلدة بيت أمر شمالي الخليل جنوبية الضفة الغربية المحتلة.
يعني أنا في البداية كان الموضوع اقتصادي، زرعت حتى يعني أعتش منها مع أولادي، بس لما زادت المستوطنات وصلنا أقرب لمنطقة كرمة صور، حتى الجسم اللي إحنا ما كنا يعني مستثمرين إحنا استثمرنا على أساس نحميه من الاستيطان.
ويتسارع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية منذ بدء الحرب الصهيونية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 1 عام 2023، لكن حكومة الكيان تذهب إلى تنفيذ مخطط لضم الضفة لسيادتها.
إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
واسحقي جيش النخب، زمجري نار الغضب، عفري بالذل وجه الغاصبين. عصفي ريح النوب واسحقي جيش النخب، زمجري نار الغضب، عفري بالذل وجه الغاصبين.
القدس مصيرها ومستقبلها واضح، القدس هي عاصمة فلسطين وعاصمة العرب وعاصمة المسلمين وعاصمة السماء وعاصمة الأرض.
يا قدس يا مهد المحبة والإباء، يا معبدا بالنور صار مجلببا، يا قبلة راياتها نسم الصبا، يا غنوة يشدوها وجد الثائرين. يا قدس يا مهد المحبة والإباء، يا معبدا بالنور صار مجلببا، يا قبلة راياتها نسم الصبا، يا غنوة يشدوها وجد الثائرين، يا غنوة يشدوها وجد الثائرين.
هل أصبح مفهوما وواضحا لماذا علينا أن نستمر في جهادنا ونضالنا وأكثر من أي وقت مضى؟ إن دور المجاهدين اليوم في فلسطين أن يمنعوا استقرار إسرائيل بأي ثمن.
ما كل شعب إلا ما بعد الخضوع، ما صان خير الأرض فجار خنوع، ما كسر القيد التسكر والدموع، ما رد حق في سلام الواهبين. ما ذل شعب إلا ما بعد الخضوع، ما صان خير الأرض فجار خنوع، ما كسر القيد التسكر والدموع، ما رد حق في سلام الواهبين، ما رد حق في سلام الواهبين.
جهاد الشعوب لا يجوز أن يعمى عليه، لأنه هو الذي يحدد الخيار الحقيقي بالنسبة لهذه الأمة، هو الذي يرسم حاضرها ويرسم مستقبلها.
أي يبرئ الجرحى وهبي للجهاد، ولتنزعي عن صرحك ثوب الحداد، ولتجعل الدم البنادق والمداد، كي تجني أجلاف الجنود المعتدين. أي يبرئ الجرحى وهبي للجهاد، ولتنزعي عن صرحك ثوب الحداد، ولتجعل الدم البنادق والمداد، كي تجني أجلاف الجنود المعتدين. كي تجني أجناف الجنود المعتدين. يا قدس صبرا إننا في القادمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا المصطفى الهادي الأمين وآل بيته الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: من أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء. روي هذا الحديث المبارك عنه في بحار الأنوار للعلامة المجلسي على الله مقامه الجزء 69. أحبتي الكرام، وكما هو واضح من هذا النص الشريف أنه يتحدث عن مفهوم من المفاهيم المهمة التي أكد عليها القرآن الكريم والشرع الحنيف والنصوص المباركة من رسول الله وأهل البيت صلاة الله عليهم أجمعين، وهو مفهوم التوبة ومفهوم الاستغفار والبراءة من الذنوب. هذا المفهوم الشامل والواسع والمهم في نفس الوقت، باعتبار أن كل إنسان ما دام ليس معصوما فلا بد أنه يحتاج إلى قضية التوبة وفتح باب واسع من أبواب الله تعالى للرحمة بالعباد، ألا وهو باب التوبة والاستغفار من الذنوب والمعاصي التي يرتكبها الإنسان عادة في حياته اليومية من خلال بعض العبادات، تقصير في بعض العبادات والتكاليف الشرعية أمام الله سبحانه وتعالى، أو ما يكون أهم وأشكل من ذلك وهو في مجال المعاملات، في مجال المعاملات مع العباد، في مجال المعاملات مع الآخرين، حقوق الناس، حقوق الآخرين، هذا أهم في موازين الشرع الحنيف من التقصير في مجال العبادات مع الله سبحانه وتعالى. ربما أنت فاتتك صلاة الصبح مثلا وقضيتها فيما بعد، أو فاتتك فريضة معينة، صوم شهر رمضان مثلا ولو عصيانا وتعمدا والعياذ بالله، ثم أتيت لتكفر عنها بالكفارة المعروفة وبأداء القضاء عن ذلك الصيام، هذا أهون عند الله تعالى وفي حساباته المباركة من ماذا؟ من أن تظلم أخاك المؤمن، من أن تأخذ شيئا من حق الناس، هذا أعظم وأشد. فكل هذه الذنوب صغيرها وكبيرها يحتاج إلى توبة واستغفار، والتوبة بمعنى الرجوع، المعنى اللغوي للتوبة تاب أو آب بمعنى رجع، وبالمعنى الاصطلاحي المعروف في مفاهيم الدين الحنيف الإسلامي وغير الإسلامي موجود هذا المفهوم بمعنى الرجوع عن الذنب، سواء كان هذا الذنب ذنب قولي أو ذنب فعلي، لا فرق، ذنب صغير أو ذنب كبير، توبة من الكبائر أو توبة من الصغائر، لأن الصغائر حتى وإن كانت صغيرة في معنى معين ولكنها كثرة هذه الصغائر تكون كبيرة، أو الإصرار على هذه الصغائر حتى مع قلتها، لو كانت صغيرة واحدة وتصر عليها هي صغيرة، أنت في عينك صغيرة، وواحدة تقول هي واحدة قليلة، ولكن مع ذلك لما كان هذا الإصرار عليها وعدم التوبة والندم والاستغفار تكون كبيرة في الموازين الإلهية. وعلماؤنا أيضا عندما يعددون الكبائر يجعلون واحدة من هذه الكبائر ماذا؟ الإصرار على الصغائر، الإصرار على الصغيرة يعتبر أيضا في الموازين الفقهية الشرعية عندنا عند علمائنا الذين يعددون الكبائر، يعدون هذه أيضا من الكبائر، ونحن لا ننظر إلى صغر الذنب. عن أمير المؤمنين عليه السلام ورد هذا المعنى كثيرا، وعن غيره من أئمة المعصومين أنه لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى من عصيت، أنك عصيت جبار السماوات والأرض. بهذا المعنى تتعامل مع الذنوب وتتعامل مع الموازين الإلهية الشرعية. أنت تقول أن هذا ذنب صغير، هذه كذبة بيضاء، هذه كذا من هذه التبريرات الشيطانية التي تأتي على النفس الإنسانية وتسوغ لها الكثير من الذنوب باسم هذا العنوان أو ذاك العنوان، ولكنها كلها عناوين وتبريرات شيطانية لا تصلح لأن تبرر هذه الذنوب، لأن هذه الذنوب كبيرة في الميزان الإلهي، لأنها معصية وعناد ومخالفة لأمر الله تبارك وتعالى، وهو عظيم السماوات والأرض، وهو الخالق الرازق المتفضل على الإنسان وعلى كل الخلائق بأنواع النعم الإلهية، والذي يستحق الشكر ويستحق التقدير ويستحق الطاعة المخلصة الدقيقة في كل هذه الأوامر. يعني تعبد الله حق عبادته وتقدره حق تقديره وتطيع الله حق طاعته، وهذا أمر عظيم لا يناله إلا المعصومون عليهم السلام إذا كان بهذه الدرجة، بحيث لا يذنب أي ذنب نهائيا في عمره، بل لا يفكر في الذنب، لا يفكر أن يذنب، ذلك المعصوم هو عليه السلام. وأما غير المعصوم فقد نجد من الناس من لا يرتكب معاصي ولكنه قد يفكر في ارتكاب المعصية، ثم بعد ذلك يأتيه الأمر الإلهي والنداء الإلهي والضمير الداخلي في الإنسان، وهذا الصوت الداخلي الذي ينبع من داخله ومن صميمه الإيماني، فيذكره فيفتح الضوء في وجهه ويدق الأجراس في ذهنه وفي قلبه، فينتبه من غفلته ومن نومته، يستيقظ ثم لا يفعل ذلك الذنب، ولكنه قد يأتي ويفكر في هذا الذنب، أو قد يرتكب من الذنوب فعلا من الصغائر مثلا، ولكنه سرعان ما ينتبه إليها ويترك ذلك الذنب، سرعان ما ينتبه إلى نفسه ويعود ويستغفر ويتوب. يتوبون من قريب، هذه الآية المباركة التي تؤكد هذا المعنى، يتوب من قريب يعني في أقرب وقت وفي أسرع وقت وفي أقرب فرصة تتحين له، لابد أن يستثمر هذه الفرصة للتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وأن يترك المعاصي في الحال وأن يعزم على تركها حتى في المستقبل. ليس الأمر متعلق فقط بترك المعصية في الحال، ولكنه عزم على ترك المعصية في المستقبل، وأن يتدارك فيما سبق منه من تقصير وكل الأضرار المترتبة يتداركها، ويرجع مثلا الحق إلى أهله فعلا، ليس هي مجرد أنه أقول أنا أذهب إلى فلان أو أستبرئ الذمة منه أو أتحلل معه وأقول له ابرئ لي الذمة، ولكن إذا كان فيه حق مالي أو غير مالي لابد أن ترجعه إليه، هذا من أصول ودعائم وركائز التوبة. هنا للتوبة بعض الركائز التي لابد من مراعاتها للتائب والمستغفر، مثلا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن التوبة على 4 دعائم. ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال عليه السلام: ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وعمل بالجوارح، وعزم على ألا يعود. هكذا روي في بحار الأنوار في الجزء 78 عن أمير المؤمنين عليه السلام هذا الحديث، الذي يوضح بما ليس فيه أي لبس ولا إشكال على أن التوبة لابد أن تشتمل على هذه الأركان والدعائم القوائم 4، وإلا لا تكون توبة صحيحة، لا تكون توبة نصوحة كما يذكرها القرآن الكريم: توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح هي هذه التي تكون قائمة على الدعائم 4: أن يندم في قلبه، هذا أول التوبة، ثم يستغفر بلسانه، يطلب من الله سبحانه وتعالى باللسان وبقلب صادق نادم وبدموع جارية أن يغفر له ذلك الذنب، ثم يعمل بالجوارح كل ما يتطلب منه ذلك التكليف وتلك التوبة، يعمل ما هو مطلوب منه بجوارحه فعلا من أداء عبادات أو معاملات معينة كان قد قصر فيها وأذنب، وكذلك أن يعزم في قلبه على أن لا يعود أبدا، أو يعاهد الله سبحانه وتعالى على أن لا يعود. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتوبة والاستغفار من الذنوب وأن يعصمنا منها، والحمد لله رب العالمين.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجري اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكري يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين، لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين. لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين، كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين. روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع، روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع. يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب، أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب. يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب، أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب. واغسل سجودي بالدموع.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع.